إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ذكرنا في الجمعة الماضية فضل حج بيت الله الحرام وما فيه من الأجر العظيم، ويحسن بنا أن نتكلم عن موضوع مهم يتعلق في الحج، وهو سبب لنيل الأجر والثواب، ألا وهو معرفة مقاصد الحج والحكم النبيلة التي شرع الله سبحانه وتعالى من أجلها حج البيت. من أعظم المقاصد يا رعاكم الله التوحيد، أن الله عز وجل إنما شرع الحج لإقامة التوحيد وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن تخلص له العبادة، أن يتبرأ العبد من الشرك صغيره وكبيره. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصا لله. وقال عز من قائل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فمن أعظم المقاصد عندما تحج البيت وأنت تلبي بتلبية التوحيد، تعلنها علانية متبرئا من الشرك، مقرا بالإخلاص: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الإخلاص ينبغي أن يحققه العبد في حجه، لأنك ترى صورا مؤلمة من صنيع بعض الحجاج هداهم الله، أنهم يأتون بأمور تناقض الحج وتناقض مقصد الحج وهو التوحيد، فتجدهم يدعون غير الله عز وجل وهم في هذه الأماكن المعظمة، هو في البيت يطوف ويدعو غير الله، يسعى بين الصفا والمروة ويدعو غير الله، ويقف على صعيد عرفات ويدعو غير الله، أو ما يصنع الناس من أمور باطلة كالتبرك بجدران المسجد الحرام أو بأراضيه أو بالتراب، أو ما يصنع الناس من نقل التراب أو الحنطة إلى بلادهم يتبركون بها، يظنون أنها تشفي المريض وأنها تأتي بالرزق، وكل هذا أمر باطل مخالف لعقيدة المسلم الصحيحة. فحذاري حذاري من الشرك، لن يتقبل منك الحج أي عبادة إذا لم تكن فيها مخلصا لله، فالله عز وجل غني عنها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج، وكما جاء في الحديث: سودت خطايا بني آدم. ويشرع للحاج أن يقبل الحجر عند الطواف أو أن يستلمه أو أن يشير إليه، ولكننا نعلم أنه حجر. عندما قبله الفاروق رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن التعلق بالله ليس التعلق بالجدران، ليس التعلق بالأماكن أبدا، التعلق بالله. فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل يعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن مقاصد الحج يا رعاكم الله تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها والله أعظم زاد. جاء الأمر بالتقوى في آيات الحج في مواضع، منها أول آيات الحج قال تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز من قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالأمر بالتقوى في آيات الحج دليل واضح على أن أعظم مقصد من أعظم مقاصد الحج أن تكون متقيا لله عز وجل، أن تحرص على الائتمار بأمر الله والانتهاء بنهي الله، وأن تؤمن بأخبار الله، وأن تكون معظما لله عز وجل. تحتاج أن تعظم الله عز وجل، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الحج، أن يحقق العبد باب التعظيم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأنت أيها الحاج والمعتمر استفد من هذا المقصد، عظم الله عز وجل، عظم أوامر الله عز وجل، عظم ما حرم الله عز وجل، لأن تعظيمك لأوامر الله ولما حرم الله إنما هو تعظيم لله الآمر الناهي. ومن مقاصد الحج يا رعاكم الله تحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى ورود الذكر في آيات الحج في مواضع كثيرة، أمر الله عز وجل بذكره، قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام عشر ذي الحجة. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا يدل على أن العبد لا بد أن يحقق هذه العبادة، وهي عبادة الذكر. ويشرع الذكر في الحج في مواطن كثيرة، ابتداء من التلبية أو الإهلال بها، الإكثار منها عشرات ومئات المرات. وأنت تذهب إلى مكة، وأنت تتنقل بين المناسك، وأنت تلبي وترفع صوتك في التلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والسج، أي رفع الصوت بالتلبية. كذلك عندما تقف على صعيد الصفا والمروة، وعندما تقف وأنت في عرفات، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وجاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأيها الحاج وأيها المعتمر، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ومن مقاصد الحج تقوية الإيمان، الحج يقوي الإيمان في قلبك وتزداد. وكيف لا يقوى الإيمان وهي رحلة الغفران، وهي رحلة العتق من النيران، وهي رحلة التوبة والأوبة، وهي رحلة الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما أعظم من نعمة ومن منحة. فهذا الحج يزيد إيمانك ويزيد تقواك وتزيد همتك، في طاعة الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ألا وإن من مقاصد الحج تحقيق الاستجابة لله تعالى والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضح جليا في التلبية عندما لبيت نداء الخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فقلت لبيك أي إجابة، لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، فهذه الإجابة تربي عندك مقصد الاستجابة لله تعالى ولرسوله، فتمتثل أوامر الله وتترك ما حرم الله وتحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل منسك من مناسك الحج، وأنت تعلم لن يقبل حجك إلا إذا كان على وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فما يصنع بعض الهجاج من البدع والخرافات وأمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، يصنعون بدعا على صعيد عرفات، وبدعا في الطواف، وبدعا في السعي بين الصفا والمروة، وبدعا كثيرة في مناسك الحج، ليعلموا أن هذه البدع لا تقربهم إلى الله، بل والله تبعدهم عن الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، أي خذوا المناسك عني وتعلموها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فديننا دين تشريع، ديننا دين اتباع وليس دين ابتداع. ليس لك أن تحج كما تهوى أو كما تريد، لا، تحج كما شرع الله، تحج كما أمر الله، وهذا أمر مهم يحتاجه الإنسان في كل عبادة كانت، أن يكون مخلصا لله وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة شرطا قبول كل عمل صالح، فاحرص أن لا تعمل عملا إلا توافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حجه وماذا كان يصنع وماذا كان يقول وأين وقف وأين بات، كل هذا اتباع وفيه تقرب إلى الله عز وجل. وهنا ينبغي للإنسان أن يتعلم أن يعبد الله على بصيرة. كثير من الناس لماذا يقع في البدع؟ لماذا يقع بالمخالفات؟ بسبب جهله، ليس عنده علم. فنقول تعلم شرع الله وتعلم دين الله. لماذا تعرف الدنيا تفاصيلها الصغيرة والكبير ولا تعرف ما يهمك وما يجب عليك من أمر الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد وغيرها من القربات؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ألا وإن من مقاصد الحج تذكر الآخرة. فالإنسان عندما يحج وهو يتجرد عن هذه المباحات، يلبس الإزار والرداء، يتذكر رحلة الآخرة، القيامة الصغرى. عندما يموت يذكره هذا اللبس بالأكفان. وكذلك عندما يجتمع مع إخوانه الحجيج في هذا المشهد المهيب في صعيد عرفات، يتذكر أهوال يوم القيامة، ويتذكر يوم المحشر، ويتذكر يوم البعث والنشور، وكل هذا مما يعينه على طاعة الله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفق أميرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله